السلام ورحمة الله. كان كلامنا في الفصل الخامس الذي كان يدور حول الخلاف الموجود بين الحكماء والمتكلمين، حيث قال الحكماء إن الشيء ما لم يجد لم يوجد، أما المتكلمون فقالوا بما في الأولوية، سواء كانت عليكم السلام سواء كانت أولوية ذاتية أو أولوية غيرية. ثم ذكر المصنف عبارة أخيرة تتعلق بالمطلب، وهي أن الممكن له ضرورتان، ضرورة سابقة على وجوده وضرورة لاحقة على وجوده. أما الضرورة السابقة على وجوده فهي الضرورة التي تكلمنا عنها في رأي الحكماء. شنو كان رأي الحكماء؟ أن العلة توصل الممكن إلى حد الوجود فيوجد، وإلا لو لم يصل إلى حد الوجود فإنه باق على الإمكان فلا يوجد. فإذا إذا أردنا أن يوجد الممكن فلا بد أن توصله العلة إلى حد الوجوب والضرورة ثم بعد ذلك يوجد. فهذه الضرورة والوجوب سابق على الوجود أو لاحق للوجود؟ سابق الوجود. وتأتي هذه الضرورة والوجوب من يا طرف؟ من طرف العلة، ولذلك نعبر عنه الوجوب بالغير. الوجوب بالغير، العلة تحول الممكن من ممكن إلى واجب بالغير فيوجد، لأن هذا الوجوب السابق. أما الضرورة والوجوب اللاحق فهو المحمول الذي ينتزع من الموضوع. شلون؟ كما لو قلنا زيد القائم، أخذنا الموضوع ليس زيدا وإنما شنو؟ زيد القائم. حينما نقول زيد القائم فالقيام ثابت له بالإمكان أو ثابت له بالضرورة؟ الجواب القيام ثابت له بالضرورة. شلون؟ لأننا لاحظنا الذات متصفة بالقيام، ثم حملنا عليها القيام، فحمل القيام على القائم حمل بالضرورة لو بالإمكان، حمل بالضرورة. لذلك نقول زيد القائم قائم بالضرورة، وهذا ما تسمى الضرورة بشرط المحمول. يعني المحمول يؤخذ من الموضوع ثم يحمل عليه. كذلك في مقامنا ذلك الممكن الذي أوصلته العلة إلى حد الوجوب فوجد. راح نقول الممكن الموجود موجود بالضرورة، ف فهذه الضرورة ضرورة قبل الوجود أو ضرورة بعد الوجود. بعد الوجود يعني أن نأخذ الممكن ونفترضه موجودا ثم نقول موجود. إيش راح يصير؟ زيد الموجود موجود بالضرورة، الممكن الموجود موجود بالضرورة، وهذه الضرورة ليست هي الضرورة التي أوصلته إليها العلة قبل إيجاده، لا، تلك ضرورة سابقة على الوجود. أما الضرورة بشرط المحمول فهي ضرورة لاحقة بعد الوجود، بعد أن يوجد نصفه بأنه موجود. ولذلك قالوا كل ممكن محفوف بضرورتين. الضرورة الأولى يا ضرورة الضرورة السابقة التي تأتي من من العلة، لأنه ما لم يجد لم يوجد. والضرورة الثانية هي الضرورة التي تؤخذ من الموضوع وتحمل عليه بعد وجوده وليس قبل وجوده. هذه وهذه تسمى الضرورة بشرط المحمود، يعني الضرورة الثانية تسمى الضرورة بشرط المحمود. خاتمة ما تقدم من الوجوب والضرورة اللي ثبت علما اللي ثبت للماهية الممكنة، هذا يا وجوب يا ضرورة قبل الوجود لو بعده، هذا قبل الوجود. قبل الوجود ما تقدم من الوجود هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته قبل وجوده، ولذلك بعد هذه الضرورة شرحت سيوجد، حينما يجب يوجد، حينما يجب يوجد. وله إما من هذا يعني الممكن، وللوجود الممكن وجوب آخر يلحقه. إذن هو سابق للوجود لو بعد الوجود؟ لاحق، يلحقه بعد تحقق الوجود، بعد تحقق الوجود. هذا شرحنا كله عنه. لو عكسنا المطلب قلنا إن الشيء ما لم يمتنع لا يعدم، صح لا؟ فأكو امتناع سابق وأكو امتناع لا. الامتناع السابق هو الذي جاء من ياجه من عدم العلة، عدم العلة علة لعدم، لأن العلة غير موجودة فعدمه تحقق. يعني شنو تحقق؟ تعبير مسامح، يعني وجوده صار ممتنعا. امتناع وجوده من طرف عدم العلة هذا امتناع سابق. زين، اذا امتنع فشو نقول؟ نقول هذا الممتنع ممتنع بالضرورة، فهذا الامتناع الثاني ايش راح يصير؟ لاحق، راح يصير لاحق، فراح يصير ضرورة بشرط المحمول. وتارة هذه الضرورة بشرط المحمول تارة تكون ضرورة الوجود كما في المثال الأول، وتارة تكون ضرورة العدم كما في المثال الثاني. لذلك إيش قال؟ بعد تحقق الوجود أو شنو؟ العدم. إن أرادنا راح تستشكل تحقق العدم، شو يصير؟ التحقق هو الوجود، فشلون تحقق العدم؟ هذا تعبير تسامحي كما تقدم سابقا، وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول. فالممكن الموجود محفوف بالضرورتين السابقة، اللي هي شنو السابقة؟ الوجوب الذي جاء عن طريق العلة قبل الوجوب، واللاحقة التي جاءت عن طريق بشرط محمول. كم من العبارة؟ العلامة قال فالممكن الموجود محفوف بالضرورتين، كم من العبارة تقول؟ والممكن المعدوم محفوف بالضرورتين السابقة، وهي الامتناع السابق لعدم العلة، واللاحقة وهي الامتناع اللاحق بشرط المحمول. هذا تمام الكلام عن الفصل الخامس. أما الفصل السادس في معاني الإمكان، فنقول الإمكان يطلق ويراد منه ستة معاني. المعنى الأول الإمكان الخاص، المعنى الثاني الإمكان العام، الثالث الإمكان الأخص، الرابع الإمكان الاستقبالي، الخامس الإمكان الوقوعي، السادس الإمكان الاستعدادي. فكم نحصل؟ ستة أنواع، نأتي لبيانها واحدا واحدا. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ الإمكان الخاص. ما هو الإمكان الخاص؟ الجواب هو الإمكان الذي كنا نتكلم عنه، والمقصود منه تساوي النسبة بالنسبة للوجود والعدم. فحينما نقول الماهية ممكنة، شنو يعني الماهية ممكنة؟ أي أنها غير واجبة وأنها غير ممتنعة، بل هي متساوية الوجود والعدم. بعبارة أخرى، لا العدم دخيل في ذاتها ولا الوجود دخيل في ذاتها، ولذلك يعبرون عن الإمكان الخاص بسلب الضرورتين. شنو يعني سلب الضرورتين؟ أي سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. فالماهية وجودها ليس ضروريا وعدمها ليس ضروريا، بل هي ممكنة متساوية بالنسبة للوجود، وهذا هو الإمكان الذي تكلمنا عنه في المواد الثلاث، حيث قلنا إن المادة إما هي الوجوب أو الامتناع أو شنو؟ لا إمكان، يعني الإمكان الخاص، يعني شنو؟ يعني ما ليس بوجوب ولا امتناع. هذا الإمكان الخاص له عدة تسميات. يسمى الإمكان الخاص، ويسمى الإمكان الذاتي، ويسمى الإمكان الماهوي، ويسمى الإمكان الخاصي. لماذا؟ أما الأول اللي هو شنو؟ الإمكان الخاص، تفي قبال الإمكان العام والإمكان الأخص، لأن الذي بين العام وبين الأخص هو شنو؟ هو الخاص. يعني عندنا عام وعندنا خاص وعندنا أخص، يا هو اللي يمثل الحالة الوسطى هو الخاص، فسمي الخاص خاصا في قبال العام والأخص لأنه يشكل حلقة وسطى بين العام وبين الأخص، لأن العام دائرته أكبر الأخص دائرته أضيق، فالخاص يكون بالمنتصف. هذا لأنه خاص. زين، السبب الثاني لتسمية أو التسمية الثانية الإمكان الذاتي الزواج، لأنه إمكان ناشئ من الذات، إمكان ناشئ من الذات. يعني شنو؟ أي ذات الماهية هي تقتضي الإمكان، لا هي موجودة ولا هي لا هي واجبة ولا هي فتقتضيه الذات. ولذلك قلنا سابقا إذا تذكرون أن الإمكان بالغير ممكن أو غير ممكن. عندنا أكو إمكان بالغير لو ماكو ماكو إمكان بالغير، يلزم إما شنو؟ الانقلاب أو اجتماع النقيضين أو اللغوية. المهم إذن الإمكان هنا إمكان ذاتي بالنظر إلى الذات. زين، التسمية الثالثة الإمكان المهوي، لماذا؟ الجواب لأن هذا النوع من الإمكان هو النوع الملازم للماهية. يعني شلون؟ يعني عندنا قاعدة عامة، كل ما له ماهية بالمعنى الأخص فهو شنو؟ فهو ممكن بالإمكان الخاص. فأكو تلازم بين الماهية وبين الإمكان الخاص، ولذلك يسمى الإمكان الخاص بالإمكان الماهوي. زين، التسمية الرابعة الإمكان الخاص، شنو سببها؟ الدوام. وسمي ذلك الإمكان بالخاص لماذا؟ لأنه المستعمل عند الخاصة. من هم الخاصة؟ أي الفلاسفة. هذا الإمكان حينما يطلق في كلام الفلاسفة فش يقصدون؟ يقصدون الإمكان الخاص في قبال الإمكان العام الذي يستعمل في لسان العامة. فالذي يستعمل في لسان الفلاسفة هو هذا النوع الأول من الإمكان، لذلك سمي خاص. شنو أصلها؟ أصلها نسبة إلى الخاصة، فحذفت التاء وجعلنا ياء النسبة مكان التاء، فشنو صار؟ خاصي، مكان الخاصة خاصي. إذن هذا الإمكان الخاص أو الذاتي أو الماهوي أو الخاصي شنو تعريفه؟ هو سلب الضرورتين، يعني لا واجب ولا ممتنع. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني للإمكان اللي هو شنو؟ الإمكان العام. ما هو الإمكان العام؟ الجواب هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. يعني شلون؟ إذا قلنا الإنسان ممكن الوجود، فهنا أثبتنا الإمكان علما للوجود. ما هو في قبال الوجود؟ العدم. فحينما نقول الإنسان ممكن، شنو مقصودنا؟ أي أن عدمه ليس ضروريا، فسلبنا الضرورة عن من؟ عن الطرف المقابل اللي هو العدم. ضرورة العدم سلبناها، وضرورة العدم شنو معناها؟ معناها الامتناع. فالإمكان العام نفي للامتناع. فحينما أقول هذا ممكن، يعني شنو؟ يعني ليس بممتنع، ليس بممتنع. فشو قاعدنا؟ إذا سلبنا الامتناع يبقى عندنا الوجوب والإمكان الخاص، ولذلك سمي عاما. لماذا سمي عاما؟ لأنه شامل للوجوب والإمكان الخاص، ولا ينفي إلا الامتناع. ولذلك يطلق الإمكان ويطلق عفوا يطلق الإمكان ويقصد منه الوجود، ويطلق الإمكان ويقصد منه الإمكان الخاص. أضرب لك مثال. حينما أقول الله تعالى ممكن، فهذا يا إمكان، إمكان عام، يعني شنو؟ يعني ليس بممتنع، ولكنه شنو ممكن؟ لو هو واجب، لو هو واجب. فالإمكان العام صار شاملا لمن؟ للواجب. مثال ثاني، إذا قلت الإنسان ممكن، شنو يعني ممكن؟ يعني غير ممتنع، ولكنه شنو؟ ممكن بالإمكان الخاص. فالإمكان العام صدق على المثال الأول اللي بيه شنو؟ وجود، وصدق على المثال الثاني اللي هو الإمكان الخاص، لأننا نفينا الامتناع عن الله تعالى، ونفينا الامتناع عن الإنسان، ولذلك سمي عاما. لماذا سمي عاما؟ لاشتماله على الوجود وعلى الإمكان الخاص، ويسمى عاميا في قبال الخاص. يعني عندنا خاص وعندنا عام، وعدنا خاصي وعدنا شنو؟ عامي. الخاصي شنو معنى؟ المستعمل عند الثلاثة. أما العامي مستعمل عند العامة، فأيضا حذفت التاء وأضيفت ياء النسبة، فش تقول؟ العامي. فتقول شلون مستعمل عند العامة؟ هذا مستعمل في حياتي. أقول لك زيد يأتي أو لا يأتي، تقول لي ممكن، يعني شنو ممكن؟ يعني ليس بمستحيل. أقول لك السماء تمطر اليوم أو لا تمطر، تقول لي ممكن، يعني شنو؟ ليس مستحيل. فالعوام حينما يقولون هذا الشيء ممكن، شنو مقصودهم به؟ أنه ليس ممتنعا، أنه ليس ضروري العدم، وإن كان في بعض الأحيان واجبا أو كان ممكنا بالإمكان الخاص. إذن المعنى الأول هو الإمكان الخاصي، وهو سلب الضرورتين، والمعنى الثاني هو الإمكان العام، وهو سلب الضرورتين لضرورة واحدة وهي ضرورة الطرف المخالف. أنا ضربت لك مثال سلب ضرورة العدم، انت تقدر تعكس المطلب. يعني شنو تنظر؟ اعترف ضرورة الوجود. شو تقول؟ تقول هذا الشيء ممكن، يعني شنو؟ يعني ليس واجب الوجود، ليس واجبا، واذا لم يكن واجبا يعني شنو؟ يمكن ان يكون ممكن بالامكان الخاص، ويمكن ان يكون ممتنعا. فالامكان العام سلب ضرورة العدم من جهة الوجود، وسلب ضرورة الوجود من جهة العدم. فالمسألة عكسية،
نطبق هذا المقدار. أنا
كيف نصرف
بلي؟
يعني عندما يوصف الإمكان العام كيف نصرف؟
هذا من المورد، يعني من المثال
العدم أو سلب ضرورة.
يعني حينما أقول
يعني كلام المصنف ما يشير الى
طرف العدد، لا كلا الطرفين ممكن، سلب ضرورة واحدة. فلذلك يعني حتى لو ما اشار حتى لو لم يشر اليه قبل قليل، الضرورة بشرط المحمول، اشار للعدم بالاخير، قال فالممكن الموجود محفوف بالضرورة. انا كم انسى والمعدوم ايضا محفوف. هذا ما في اشكال.
حتى
في التطبيق ابين لك انه شامل للطرفين، لانه قال سلب ضروره الطلب الطرف المخالف، ما قيدها بالعدم الطرف المخالف.
لعبد الشيخ نواف مستعمل في المنطق، يعني عندنا عباره شريك الباري ممكن.
احسنت، موجوده. شريك الباري ممكن بالامكان العام، يعني شنو؟ يعني ليس واجبا. الفصل السادس في معاني الإمكان. المعنى الأول، الإمكان المبحوث عنه ها هنا، يعني وين ها هنا؟ في الفلسفة، يعني في هذا المرحلة أصلا. حينما نقول المواد ثلاث، وجوب وامتناع وإمكان، يا إمكان الإمكان الخاص، ولذلك سمي خاصي لأنه عند الفلاسفة هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. يعني شنو؟ يعني تساوي الطرفين. سؤال، تساوي الطرفين في الواقع الخارجي لو حتى في التحليل الذهني، نسأل هذا السؤال، في الواقع الخارجي لا الوجود ضروري ولا العدم ضروري لو في التحليل الذهني؟ الجواب في التحليل الذهني. لماذا؟ لأن الواقع الخارجي إما موجود، وإذا كان موجودا فعلته موجودة، وإذا كانت علته موجودة فهو واجب، ولو لم يكن واجبا لما وجد. وكذلك العكس، إذا كان معدوما في الواقع الخارجي فهو بالضرورة أو بالإمكان؟ بالضرورة، لأنه لو لم يمتنع لما عدم. هذا وين؟ بالقياس الخاص. أما إذا نظرنا إلى التحليل العقلي، يعني جبنا الماهية وحللناها عقلا، فنجد أن هذه الماهية ليس من ضرورياتها الوجود، وليس من ضرورياتها شنو؟ ولذلك خلها بذهنك أن الإمكان الخاص إنما هو إمكان بحسب التحليل العقلي وليس بحسب الواقع الخارجي. لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية المأخوذة من حيث هي، يعني نأخذ الماهية المجردة وهو المسمى بالإمكان الخاص والإمكان الخاصي، يعني نسبة إلى الخاصة وهم الفلاسفة. وبعد شو نسمي؟ الذاتي والماهوي. عفوا، زين. الإمكان الثاني هو الإمكان العام، وقد يستعمل الإمكان بمعنى مو سلب ضرورة العدم، لا، سلب الضرورة عن الجانب المخالف إن كان وجودا وإن كان عدما. بعد ما نفرق، سواء كان الجانب الموافق ضروريا يعني هو الوجوب او غير ضروري اللي هو الامكان الخاص. يعني اسمع، يعني حينما اقول هذا الشيء ممكن بالامكان العام، شنو السلبي؟ سلبي ضرورة العدد. فيبقى شنو عندنا؟ الوجود. زين، هذا الوجود هل هو ضروري او مو ضروري؟ هذا امر مسكوت. لذلك الامكان العام ناظر الى الطرف المخالف فيسلب الضرورة عنه ولا ينظر الى الطرف الموافق حتى يثبت له الضرورة او ينفي عنه الضرورة. صار واضح؟ يعني لا ننظر الى الجانب الموافق وهو الوجود، ننظر الى العدم اللي هو الجانب المخالف في المثال. ولذلك يقول سواء كان الجانب الموافق ضروريا او غير ضروري. ولذلك صار الامكان العام شاملا للوجوب وللامكان الخاص، شامل الاثنين. فيقال الشيء الفلاني ممكن اي ليس بممتنع. تجتلبنا عنه، تجتلبنا عن الامتناع، يعني ضرورة العدم. زين، الوجود هل هو ضروري او ليس ضروري؟ هاي مستعمل، وهو المستعمل في لسان العامة اعم من الامكان الخاص والامكان عفوا والوجوب. ولذا يسمى امكانا عاميا بلحاظ انه شنو؟ في لسان العامة. وعاما بلحاظ شنو؟ انه شامل للخاص وشامل للوجوب، وشامل للوجوب. سؤال، هذا سؤال مهم. حينما نقول الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف، يعني كما في المثال سلب ضرورة العدم، يعني ليس بممتنع. حينما نقول الإنسان ممكن يعني ليس بممتنع، هذا الامتناع أي امتناع؟ الامتناع بالذات، لو الامتناع بالغير، لو الامتناع بالذات وبالغير. يعني حينما نقول ليس بممتنع، الامتناع كنا إذا تذكرون امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير. فالامتناع هنا طبعا ليس بالقياس إلى الغير طبعا. هل هو الامتناع بالذات أو هو الامتناع بالغير أو هو أعم من الامتناع بالذات والامتناع بالغير؟ شنو الصحيح؟
وعندنا الامكان بالذات تراك يقارن
الامتناع. صراحة يصير عندنا ثلاث آراء، أحد الأخوة قال للطرفين بالذات وبالغير، وأحد الأخوة قال بالغير، والثالث قال بالذات. ونحن نقول إن الأخير هو الراجح، يعني مقصودنا منه الامتناع بالذات، ولسنا ناظرين إلى الامتناع بمن؟ بالغير. لماذا؟ لأن كل ممكن خاص فهو ممتنع بالغير عند عدم وجود علته. كل ممكن بالمعنى الخاص وهو الأول، كل ممكن أصلا، كل ممكن إذا علته غير موجودة ممتنع أو ليس بممتنع؟
ممتنع، ممتنع بالغير أو بالذات،
راح يصير ممتنع بالغير. أحسن. فإذا نحن لسنا ناظرين إلى الإمكان الخاص الممتنع بالغير، لا، وإنما ناظرين أن هذا الشيء هل من ذاتياته العدم أو ليس من ذاتياته العدم. فش نقول؟ نقول هو ممكن. يعني شنو ممكن؟ ليس ممتنعا بالذات. قد تقول لي شنو الدليل؟ اقول لك الدليل يثبت من عكسه ايضا، راح يجينا في القسم الخامس الامكان الوقوعي. الامكان الوقوعي بعكس الامكان هذا الامكان العام. فرق شنو؟ راح يجي ان الامكان الوقوعي سلب للضرورة يعني للامتناع، سلب للامتناع الذاتي والغيري، أما الإمكان العام فسلب للذاتي وليس للغيري. هذا سيقتضي جه. هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث وهو الإمكان الأخص. ما المقصود بالإمكان الأخص؟ يقولون الإمكان الأخص هو سلب الضرورات الثلاث الذاتية والوصفية والوقتية. ما المقصود بذلك؟ قالوا في المنطق بأن الضرورة على أنواع. أولا الضرورة الأزلية، وهذه الضرورة هي الضرورة بلا قيد أو شرط الثابتة لواجب الوجود فقط سبحانه وتعالى، وسيأتي بيانها في الإلهيات بالمعنى. هذا أول. ثانيا الضرورة الذاتية، وهي ضرورة مقيدة في قبال الأزلية التي هي ضرورة مطلقة. يعني كيف تكون مقيدة الضرورة الذاتية؟ الجواب الضرورة الذاتية مقيدة بوجود الذات، أي ما دامت الذات موجودة ومتحققة. فمثلا حينما أقول الإنسان حيوان ناطق فهو حيوان ناطق بالضرورة، لكن يا ضرورة ما دامت الذات موجودة، يعني ما دامت ذات الإنسان موجودة فالحيوانية الناطقية شنو؟ ثابتة بالضرورة. وإلا لو انتفت الإنسانية، لو انتفت الإنسان ماكو إنسان، فالحيوانية الناطقية ثابتة بالضرورة أو غير ثابتة بالضرورة؟ غير ثابتة بالضرورة. إذن ضرورة الحيوانية الناطقية ثابتة للإنسان مطلقا لو بقيد. بقيد شنو هو القيد؟ ثبوت الذات ما دامت الذات، هذه هي الضرورة الذاتية. النوع الثاني الضرورة الوصفية. ما هي الضرورة الوصفية؟ أن يكون هناك وصف هو الذي يقتضي حمل الوصف على موضوعه على الذات. الذات لا تقتضي المحمول، وإنما الذات فيها وصف، ذلك الوصف شنو يقتضي؟ يقتضي ثبوت المحمول للذات. مثاله الإنسان الكاتب متحرك الأصابع، الأصابع ما دام كاتبا تحرك الأصابع صفة للإنسان، لو من ذاتيات الإنسان صفة للإنسان. حينما نقول الإنسان كاتب أو الإنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا، الكتابة صفة أو ذات الإنسان؟ صفة. بتوسط صفة الكتابة ثبت تحرك الأصابع علما. فهنا ضرورة تحرك الأصابع ثبتت للإنسان بتوسط صفة، بتوسط الكتابة التي هي صفة خارجة عن ذات الإنسان. لذلك شكر الإنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا فإذا حملنا حركة الأصابع على الذات، ولكن مو من أجل الذات وبسبب الذات، وإنما بتوسط الوصف. ما هو الوصف؟ وهو الكتابة. هذه الضرورة الوصفية. رابعا، لا اثنيناتنا الوصف، لكن هذا الوصف الثاني اللي هو عرض ثبت عن طريق من؟ عن طريق الكتابة. الذي توسط هو الكتابة. المعنى الرابع، الضرورة الوقتية، وهي أن يكون وقت من الأوقات مقتضيا لثبوت المحمول للموضوع. مثلا أقول لك شنو؟